الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. كان كلامنا في أنه هل يشترط في جواز الكذب للمضطر عدم القدرة على التورية ليتحقق الاضطرار للكذب، أو لا يشترط عدم القدرة على التورية فيجوز له الكذب إذا كان مضطرا ولو تمكن من التورية؟ وقلنا بأن هناك رأيي، وذكرنا أدلة الرأي الأول وهو المشهور القائل بعدم جواز الكذب عند الضرورة مع التمكن من التورية، واستدلوا لذلك بدليلين وهما الدليل العقلي، والدليل الأول كان في مقدمات الأرض. وأما بالنسبة إلى القول الآخر وهو الذي رجحه المصنف وتبناه جمع من المعاصرين أيضا ومنهم السيد الخوئي، فاستدل له بأدلة ثلاثة سبقت الإشارة إليها، ووصل الكلام إلى أن المصنف يقول وإن كان مقتضى الأدلة الثلاثة جواز الكذب ولو مع القدرة على التورية، إلا أن الاحتياط أن لا يكذب الإنسان مع قدرته على التورية، والسر في هذا الاحتياط سببان. ما هو وجه الاحتياط؟ ذكر المصنف سببين لذلك. السبب الأول هو أن النسبة بين الأدلة الدالة على جواز الكذب مطلقا سواء مع التمكن من التورية أو مع عدم التمكن من التورية، وهي الروايات الخمس التي سبقت الإشارة إليها مثلا، هذه النسبة بينها وبين مفهوم رواية سماعة وغير رواية سماعة هي العموم من وجه. فإذا كانت النسبة هي العموم من وجه تساقطت الأدلة ورجعنا لعمومات حرمة الكذب. بيان ذلك وتوضيحه أن يقال عندنا أدلة كرواية السكوني وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري وكذلك مرسلة الفقيه وغيرها دلت على جواز الكذب للمضطر مطلقا تمكن من التورية أو لم يتمكن، مثلا احلف بالله كاذبا ونجي أخاك من القتل، سواء تمكنت من التورية أو لم تتمكن من التورية يجوز لك الكذب على كل حال. وفي مقابل ذلك توجد رواية سماع التي أيضا أشرنا إليها، حيث دلت بمفهومها على عدم جواز الكذب مع عدم الاضطرار. لاحظ رواية سماعة جملة شرطية فيها، قالت إذا حلف الرجل تقيا لم يضره،
إذا هو أكره أو اضطر إليه. إذا هو أكره أو اضطر إليه، معنى ذلك إذا لم يضطر إلى الكذب بالمفهوم فلا يجوز، ويضره الكذب، ويضره الكذب. إذن إذا حلف الرجل تقية لم يضره، يعني لم يؤثر عليه ولا يؤثم بذلك، إذا هو أكره أو اضطر. بالمفهوم إذا لم يكره أو لم يضطر لا يجوز له الكذب. وقوله إذا لم يضره لا يجوز له أيضا مطلق، إذا لم يضر أو إذا لم يضطر، إذا لم يضطر إليه لم يضره، سواء إذا لم يضطر إليه مطلقا يعني ما في أي سبب لأن يضطر للكذب، لم يهدد ولم يتوعد، فإذا
إذا لم يضطر إليه لم يضره.
إيه إذا لم يضطر إليه بالمفهوم، إذا لم يضطر إلى الكذب فلا يضره الكذب،
هذا المفهوم.
هذا المفهوم، وهذا المفهوم له إطلاق، بحيث يشمل إذا لم يضطر إليه بأنه لم يكن أي داعي للكذب، ما عنده أي ظرف، مثل إنسان تسأله سؤال ليس مضطر لأن يكذب فيكذب، هذا تشمل هذه الصورة إذا لم يكن هناك توعد أو تهديد. وتشمل ما لو كان هناك توعد وتهديد وخوف لكنه كان متمكنا من التورية بحيث لا يصدق عليه أنه مضطر للكذب، فتكون النسبة عموم من وجه. مورد الافتراق في الأولى التي قالت احلف بالله كاذبا ونجي أخاك من القتل، إذا لم يكن متمكن من التورية، هذه الروايات هذا موردها تفترض إذا اضطر للكذب ولم يتمكن من التورية، فهذه الروايات تفترق فيها، تقول احلف بالله كاذبا بعد لا يتمكن من التورية ولا تعارضها تلك. ومورد افتراق مفهوم رواية سماعة هو ماذا؟ هو إذا لم يضطر للكذب لا توعد ولا تهديد ولا شيء، بعد هذا موردها، مورد رواية سماعة إذا لم يضطر للكذب لعدم وجود تهديد أو توعد له أو خوف له كالذي يكذب كذبا طبيعيا بدون أي سبب مبرر، هنا تقول رواية إذا لم يضطر إليه يضره الكذب، فهذا موردها، لأن هذا المورد لا تشمله تلك الروايات الدالة على الجواز، لأنه ليس هنا اضطرار أبدا. إذن هذا مورد الذي تأتي فيه وتفترق فيه رواية سماعة، ويلتقيان ويجتمعان في من اضطر للكذب مع التمكن من التورية. فبناء على رواية السكوني وإسماعيل بن سعد الأشعري تقول يجوز الكذب ولو كنت متمكن من التورية. أما بناء على مفهوم رواية سماعة إذا لم يضطر إلى الكذب يضره، فالمتمكن من التورية هو لم يضطر إلى الكذب، فبناء على رواية السكوني تقول يجوز لك الكذب ولو تمكنت من التورية، بناء على مفهوم رواية سماعة لا يجوز لك الكذب ما دمت متمكن من التورية لعدم الاضطرار. واضح الآن كيفية التعارض؟ إذن فتتعارض الروايات على نحو العموم من وجه كما بينا، حيث رواية السكوني وإسماعيل بن سعد الأشعري ومرسلة الفقيه تفترق في الكذب مع عدم التمكن من التورية، ومفهوم رواية سماعة يفترق في مورد عدم الاضطرار للكذب، عدم الاضطرار ما في أي مبرر، لا توعد ولا تهديد ولا ترعيد، ويتعارضان ويجتمعان في مورد التوعد مثلا مع القدرة على التورية. فرواية السكوني واسم وسعد واسماعيل بن سعد تقول يجوز لك الكذب ولو كنت متمكن من التورية. اما مفهوم رواية اسماعيل يقول لا يجوز لك لانك لست مضطرا. فالقاعدة الأصولية إذا كان التعارض بين الروايات على نحو العموم من وجه هو التساقط والرجوع للعموم الفوقاني وهو ما دل على حرمة الكذب، وهي الأدلة السابقة التي أشرنا إليها الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل على حرمة الكذب، مثل قول تعالى فلعنة الله على الكاذبين. واضح الكلام. هذا السبب الأول الذي دعانا لأن نحتار، لأن النسبة عموم من وجه أساسا بناء على ثبوت المفهوم للجملة شرطية.
جعلنا الفوقاني والعمومة
العمومة في العموم. هذا السبب الأول.
شلون الأول العمومات معنى العمومات هو طرف؟
لا، لماذا طرف؟ لماذا طرف؟ العمومات هذه العمومات. العمومات ها هي ببابك بين يديك. مثلا ألا أخبركم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور، يعني الكذب. كيف كان الطرف الآن للمعارضة؟ تقول الكذب حرام فقط إلا ما استثني بالدليل. تقول الكذب حرام، جعلت الخبائث كلها في بيت واحد وجعل مفتاحها الكذب. فهنا وقع تعارض على نحو العموم من وجه بين رواية السكوني وسعى إسماعيل بن سعد الأشعري ومرسلة الفقيه وموثقة بن بكير من جهة، وبين مفهوم رواية سماعة من جهة أخرى، وكانت النسبة عموم من وجه فيتساقطان في مورد الاجتماع. بعد التساقط نرجع للعمومات الفوقانية التي دلت على حرمة الكذب. واضح؟ الحمد لله. السبب الثاني هو أن هذه الروايات التي تدعون أنها مطلقة وتدل على جواز الكذب مطلقاً، مثل احلف بالله كاذباً ونجي أخاك سواء كنت متمكناً من التورية أم لم تكن متمكناً من التورية، يمكن أن يقال بأنه لا إطلاق لها، بل من الأصل موردها عدم التمكن من التورية. لأن الإنسان إذا هدد والقاتل لا يلتفت إلى التورية، يريد أن ينجي بنفسه ويتخلص من القاتل. فمن القريب جدا أن هذه الروايات التي تدعون أنها مطلقة نقول منصرفة لفرض عدم التمكن من التورية، وإلا لو تمكن من التورية لكان على الإمام المفروض أن ينبه يرشد يقول ما دمت تتمكن ولو على سبيل الرجحان لا أقل، ما دمت تتمكن من التورية فوري خيرا من أن تكذب. ليس من البعيد أن هذه الروايات لا إطلاق لها من الأصلي ومن الأساسي، وأن موردها عدم التمكن من التورية. فتأمل. تم كلام المصنف في هذه النقطة يا موالين الأعزاء. ونحن سنطبق الآن، وبعد التطبيق سنبين الملاحظة على ما أفاده. جيد، نطبق بشكل سريع. قلنا قبل الدرس السابق بأن بعض الأعلام استشكل على المصنف فيما نقله من كلمات الأعلام، حيث نقل كلمات 10 من الأعلام على أنهم يقولون بعدم جواز الكذب مع التمكن من التورية، إلا أن الإيرواني في حاشية المكاتب في الجزء الأول في الصفحة 234، وكذلك السيد الخوئي في المصباح صفحة 617 استشكلا على المصنف، وقالا جميع الكلمات التي نقلتها عن الأعلام المفيد ابن إدريس ابن زهرة المحقق الحلي، العلام الحلي، الشهيد الثاني، المحقق الكركي، كلهم كلماتهم لا تفيدك شيئا. لماذا لا تفيدك؟ لماذا؟ السبب في ذلك لأنك لو دققت في كلماتهم يقولون لا يجوز الحلف كاذبا مع التمكن من التورية، وبحثنا أعم من الحلف كاذبا، بحثنا حول الكذب لا حول الحلف كاذبا. فلعل هؤلاء الاعلام يخصصون عدم الجواز بالحلف لانه حلف وقسم بالحق تبارك وتعالى، فيقولون لا يجوز الحلف بالله كاذبا مع القدره على التوريه. اما مطلق الكذب لو بدون حلف لعله يجوز ولو كنت قادرا على التوريه، لكنهم إنما قالوا لا يجوز. لماذا؟ لأنه حلف بالله، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ولذلك لاحظ كلماتهم تجدها ناظرة إلى الحلف 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 الحلف، ونحن نريد أن نقول لا يجوز الكذب لا الحلف كاذبا. واضح المقصد؟ جعلك الله لطيفا في الدنيا والآخرة. ولذلك لاحظ كلماتهم، قال في المقنعة من كانت عنده أمانة فطالبه ظالم فليجحد وإن استحلفه. لاحظ كلامه في الحلف، وإن استحلفه ظالم على ذلك فليحلف ويوري في نفسه بما يخرجه عن الكذب. واضح. أيضا تعال إلى ابن إدريس في السرائر، ماذا قال؟ فإن قنع الظالم منه بيمينه فله أن يحلف ويوري. إذن الكلام حول الحلف كاذبا ليس حول أصل الكذب. أيضا ابن زهرة في الغنية، ويجوز له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة ويوري في يمينه. إنا لله. والمحقق في النافع حلف موريا. إنا لله. وفي القواعد ويجب التورية على العارف بها، يعني كلامه حول الحلف كما تقدم، وهكذا بقية الكلمات. واضح المقصد؟
وجامع المقاصد.
وجامع المقاصد، وجامع المقاصد. قامت الدنيا ولم تقعد، وجامع المقاصد. أيضا نفس الكلام، يقول يجوز الحلف كاذبا وتجب التورية على العارف بها. كلهم كلامهم حول الحلف كاذبا لا حول أصل الكذب. واضح. كنا راجعوا لكن سكتوا. لطيف. واضح الآن المقصد؟ قد تقرأ عبارة سيدخل ما تستوعبها مشوشة، أما إذا رجعت إلى الإيرواني سيدخل يرجع للإيرواني، كثيرا ما يأخذ إشكالات الإيرواني يأتي بها، قد يقبل قد لا يقبل. واضح المقصد؟ لكن إذا رجعت إلى عبارة الإيرواني في حاشية المقاصد وجدتها سلسة جزلة بينة، وإن كان سيد الخوي سيد البيان لكن سبحان الله قد يكون المقرر هنا سرع في التقرير. واضح المقصد؟ جيد جدا. هذا بينا لك، الآن نطبق ما وقفنا عنده. قال ووجه ما ذكروا، يعني وجه القول الأول المشهور أن الكذب حرام. هذا المقدمة الأولى، ما دل على حرمة الكذب. اثنين، هناك مقدمة ثانية تقول يجوز الكذب عند الاضطرار. ثلاثة، ولم يحصل الاضطرار إليه مع القدرة على التورية فيكون المرجع هو العمومات. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، مع أن قبح الكذب عقلي، قلنا فيما سبق مقدمة أولى الكذب قبيح عقلا. اثنين، قلنا يسوغ ويجوز الكذب ويصير حسن إذا صار هناك عنوان حسن، فلا يسوغ الكذب إلا مع تحقق عنوان حسن في ضمنه يغلب حسنه على قبحه ويتوقف تحققه، يعني تحقق هذا العنوان الحسن، تحقق العنوان الحسن على تحققه، يعني على تحقق الكذب، يعني تحقق ذلك العنوان الحسن يتوقف على تحقق الكذب، ما يصير الكذب حسن إلا إذا وجد كذب، وهذا الكذب ولا يكون التوقف إلا مع العجز. ومتى يصير الكذب حسن؟ مع العجز عن التورية. إذا كان الكذب لحفظ النفس مع العجز عن التورية هنا صار الكذب حسنا وارتفع عنه القبح. وهذا الحكم جيد على مستوى الجيادة على مستوى الامتياز جيد فقط. الآن القول الثاني أدلة القول الثاني وهي جواز الكذب ولو مع التمكن من التورية. الدليل الأول إلا أن مقتضى إطلاقات أدلة الترخيص في الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه عدم اعتبار ذلك. الروايات خمس. واحد، ففي رواية السكوني عن جعفر عن أبي عن أباء عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله احلف بالله كاذبا ونجي أخاك من القاتل. وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف له لينجو به من قال لا بأس. وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفسه قال نعم. وعن الفقيه قال الصادق عليه السلام اليمين على وجهين إلى أن قال فأما اليمين التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص مالا من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره. طبعا الرواية الأولى قلنا ضعيفة بالنوفلي. الرواية الثالثة مرسلة من مراسيل الصدوق وأشرنا للمباني الثلاثة. وفي موثقة زرارة بن بكير هذه موجودة في كتاب أحمد بن محمد بن عيسى النوادر وقلنا هذا لم يصل بالطريق المعتبر بالوجادة. إنا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفون على أموالنا وقد أدينا زكاتها فقال يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا. وأيضا الرواية نفس الشيء ثانية عن كتاب النوادر. والرواية سمع عن أبي عبد الله عليه السلام إذا حلف الرجل تقيا لم يضر إذا هو أكره أو اضطر إليه وقال ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب. وفيما يأتي من جواز الكذب في الإصلاح التي يصعب على الفقيه التزام تقييدها بصورة عدم القدرة على التورية.
حتى الرواية هذه فيها الموضوع الكذب الموضوع الحد موجود فيها يعني نفس الإشكال أشكالكم هناك على المصنف أنه الأقوال ذكرها كل تتكلم عن الحلف هل على التورية يعني في مجال الحلف نفس الشيء بعد نقول في القول الثاني وكله يتكلم عن الحلف 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 في هذا الرواية هذا لذا تبين في الرواية
لا واضح بعد بيان سيد البيان واضح كلامك كلامك سليم كسلامتك ولكنه نحن كلامنا إشكال السيد الخوئي والإيرواني أنه نحن والعبارات نحن والعبارات التي نقلتموها عن الأعلام إنما هي موردها كذا وكذا يجوز الحلف كاذبا مع العجز عن التورية فلا تدل على أنه يشترط التمكن من التورية في سائر الموارد. لا هذا موردها
لذلك عبارات جعلنا واضحة عن الموارد
نعم على أي حال إذا كان المكلف مضطر أو مكره على الكذب حتى لو ما عادنا هذه الروايات نحن نناقش في هذه الروايات سندا مثلا إلا أن عندنا رفع عن أمتي ما استكره عليه وهذا مطلق رفع عن أمتي ما استكره عليه سواء مع التمكن من التورية أو مع عدم التمكن من التورية ما عندنا إلا هذه الروايات نحن لا خير كثير. جيد الآن الدليل يشير إلى الدليل الذي نحن ذكرناه ثالثا وهو الدليل الثاني الآن هنا. وأما حكم العقل بقبح الكذب في غير مقام توقف تحقق المصلحة الراجحة عليه فهو وإن كان مسلما إلا أنه يمكن القول بالعفو عنه شرعا للأخبار المذكورة كما عفي عن الكذب في الإصلاح وعن السب والتبري كما أشرنا. الكذب قبيح لكن إذا صار للإصلاح صار حسنا كذلك نقول الكذب قبيح لكن إذا صار للإضطرار صار حسنا السب قبيح لكن إذا صار السب لمصلحته صار حسنا التبري من الأمير قبيح لكن إذا صار لمصلحة صار حسنا. فكذلك نقول العقل يحكم بقبح الكذب على سبيل التعليق لا على سبيل تنجيز فمتى ما صارت هناك مصلحة يرتفع القبح. وقد دلت الروايات على أنه هناك مصلحة في الكذب، مع أن هذا الدليل الثالث الذي نحن جعلناه ثانيا، مع أن إجابة التورية على القادر لا يخلو عن التزام ما يعثر يصر عليه حرج وعسر كما لا يخفى. فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الآثار على الكذب فيما نحن فيه وإن قدر على التورية كان حسناً، إذن النتيجة مبنانا ماذا؟ مبنانا هو الجواز، جواز الكذب مع القدرة على التورية وعدم القدرة على التورية، إلا أن الاحتياط كما هو الطريقة المصنع يبين ثم يحتاط هكذا، إلا أن الاحتياط في خلافه بل أكثر، بل هو المطابق للقواعد لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقة. الآن رجوع العموم الفوقاني هذا مقصوده، لكن بعد ذلك سيتراجع عن الإطلاق. نعم، لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات الخمس أو الأربع، لأن النسبة بينها العموم الفوقاني، العموم الفوقاني هذا المقصود، مقتضى القاعدة الرجوع للعموم الفوقاني إذا كانت تعارض على نحو العموم من واجب، إلا أن الاحتياط في خلافه بل هو المطابق للقواعد لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات، ثم هو لن يستبعد التقييد كما سيتضح لك، لأن النسبة بين هذه المطلقات وبين ما دل كالرواية الأخيرة رواية سماعة وغيرها، على كل حال طبعا رواية سماعة تدل بالمفهوم على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار المستلزم للمنع مع عدمه مطلقا عموم من وجه، كما شرحنا لك وبينا لك كيف تصير النسبة عموم من وجه، فيرجع إلى عمومات حرمة الكذب. فتأمل ما هو وجه التأمل؟ نعم، يمكن أن يقال أولا رواية سماعة ضعيفة السند لأنها من كتاب النوادر الذي لم يثبت، فبما أنها ضعيفة السند ثبت في علم الأصول في باب التعارض الحجة لا يعارض ما ليس بحجة، فرواية سماعة ليست بحجة من الأصل فكيف تعارض تلك الروايات؟ هذا وجه للتأمل. وجه آخر للتأمل هو أن يقال بتقديم الروايات المطلقة، لماذا؟ ولا تصبح تلك لمعارضتها لوجود قاعدة في باب التعارض، ولو كان التعارض على نحو العموم من وجه، لكن لو كان أحد الدليلين أظهر من الآخر قدم الأظهر على الظاهر ولو كانت النسبة عموم من وجه، والروايات المطلقة هي أظهر، لماذا؟ لأنها واردة في مقام البيان وهي مطلقة، احلف بالله ونجي نفسك من القتل، مع أنه كان ينبغي على الإمام يفصل لأنه في مقام الابتلاء، فالاعتماد على قرينة منفصلة من تأخير البيان عن وقت الحاجة فيبعد تقييد هذه إطلاقات، فقد يقال أنها أظهر من مفهوم رواية سماعة فتكون هي المقدمة ولا تصل النوبة للتفاقط، لأنه حتى لو كانت النسبة عموم من وجه قد يقدم أحد الدليلين إذا كان أظهر من الآخر كما سيأتيك مفصلا في بحث التعارض، فشمر أردانه. هذا وجه ثاني. وجه ثالث أيضا أشار له السيد الخوئي وقبله بعض تلامذته وهو وجه مهم كبروي سيأتيك في بحث التعارض أيضا، وهو أنه إذا كانت النسبة بين الدليلين عموم من وجه فيمكن أن يقدم أحد الدليلين على الآخر لخصوصية فيه، وهذا من قبيل هذا المثال الفقهي الذي يذكرونه، وردنا في الرواية بأنه كل شيء يطير فلا بأس في معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السلام، كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه. إذن كل ما يطير فما يخرج منه طاهر، سواء كان مأكول اللحم أو لم يكن مأكول اللحم، كل الطيور ما يخرج منها طاهر، أكل لحمها أو لم يؤكل، هذا معتبرة أبي بصير. وفي مقابلها معتبرة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. إذن كل ما لا يؤكل لحمه ما يخرج عنه ومنه نجس، يجب تطهير البدن والثياب منه. هذا تعارض بين هذين الدليلين على نحو العموم من وجه. لماذا؟ لأنه بناء على رواية أبي بصير كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه، يعني سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، فتفترق رواية أبي بصير فيما ليس فيما هو مأكول اللحم. الطير المأكول اللحم كالدجاج مثلا هذا تفترق فيه وتختص به فما يخرج منه طاهر. اما رواية عبد الله بن سنان التي تقول اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه، تفترق في ماذا؟ في غير الطائر، في ما يؤكل لحمه من غير الطيور، في غير ما يؤكل لحمه من غير الطيور كالاسد وغيره. ويتعارضان اين؟ في الطائر الذي لا يؤكل لحمه. فبناء على معتبرة أبي بصير كل شيء يطير فلا بأس، بناء على رواية ابن سنان فيه بأس ونجس. فهنا الأعلام يقولون ولو كانت النسبة عموم من وجه لكننا نقدم الطهارة، ما دل على طهارة ما يخرج من الطيور. لماذا؟ أحسنتم. لأنه لو قدمنا روايات ابن سنان التي قالت اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه يلزم لغوية عنوان الطائر، إذا المناط على ما يؤكل وما لا يؤكل، فلماذا يذكر الإمام الصادق في رواية أخرى كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرقه؟ إذا كان المعيار شرعا على ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، إذن ذكر عنوان الطائر في الرواية يكون لغو. إذ من الأساس يا مولاي لماذا تتجشم العناء؟ قل ما يؤكل لحمه طاهر، ما لا يؤكل لحمه نجس، فلماذا يأتي بعنوان الطائر؟ إذن لو أخذنا برواية ابن سنان يلزم لغوية رواية أبي بصير وهو عنوان الطائر الوارد فيها، بخلاف العكس لو أخذنا برواية أبي بصير وقلنا لا نلتزم فقط في الطيور، الطيور مأكولة وغير مأكولة ما خرج منها طاهر، لم يلزم من ذلك لغوية عنوان ما لا يؤكل لحمه في رواية ابن سنان، لأن ما لا يؤكل لحمه على قسمين طيور وغير طيور. فلذلك انتبه إلى هذه القاعدة، إذا كان الأخذ برواية يلزم من لغوية الأخرى والأخذ بالأخرى لا يلزم منه لغوية الأخرى، فنقدم التي لا يلزم منها اللغوية الأخرى. وهذه القاعدة يمكن تطبيقها على المقام حذو النعل بالنعل. لماذا؟ لأنه لو أخذنا بمفهوم رواية سماع التي قالت إذا بمفهومها ماذا قالت؟ إذا لم يضطر فيضره، إذا لم يضطر فيضره. إذا أخذنا بهذا العنوان عنوان عدم الاضطرار، يعني إذا تمكن من التورية، إذا لم يضطر يعني إذا تمكن من التورية، يلزم إلغاء العناوين الواردة في رواية السكوني عنوان القاتل، وفي رواية إسماعيل بن سعد عنوان حفظ المال، وفي رواية الفقيه وهو حفظ المال أو حفظ الناس. فلو أخذنا بمفهوم رواية سماعة للزم من ذلك لغوية العناوين الواردة في هذه الروايات، عنوان حفظ النفس، عنوان حفظ المال، عنوان حفظ النفس والمال. لكننا لو أخذنا برواية بهذه الروايات لم يلزم لغوية الاضطراب إذا لم يضطر، لأنه قد يكون لا يضطر في غير هذه الموارد. واضح الآن؟ الحمد لله. هذه قاعدة كبروية أصولية تبحث تنقح في بحث التعارض، لذلك قال المصنف تأمل. هذا إذا ذكرنا ثلاث وجوه للتأمل، هذا مع إمكان منع الاستبعاد المذكور، يعني قد لا يستبعد أن الروايات مطلقة، لا أن الروايات ليست مطلقة، هذا مع إمكان منع الاستبعاد المذكور. لماذا؟ لأن مورد الأخبار عدم الالتفات إلى التورية في مقام الضرورة، يعني منصرفة إلى في مقام الضرورة إلى الكذب، إذ مع الالتفات للتورية فالغالب اختيارها، إذ لا داعي إلى العدول عنها إلى الكذب. جيد، النقطة الثالثة، لا يغرك، أوراق كثيرة وكلمات كثيرة وهي تستحق سطران. النقطة الثالثة وهي، هل تشترط التورية لمن أكره على العقد أو الإيقاع أو القول المحرم، أو لا تشترط التورية في ذلك؟ فمثلا لو أكره شخص على بيع داره أو على تطليق زوجته فباع داره، أكرهه السلطان قال بع دارك، فقال بعت الدار وهو مكره، أو قال طلق زوجته فقال زوجتي فلانة طالق وهو مكره، فهل هنا يكون البيع والطلاق صحيحان أو لا يكون صحيحا؟ وهل يشترط في بطلانه عدم القدرة على التورية أو لا يشترط؟ فهنا ذهب المشهور من الأعلام بأن هذا البيع، هذا الطلاق، هذا القول المحرم كالسب وغير كل العقود والمعاملات إذا كانت عن إكراه تكون باطلة من دون فرق بين التمكن من التورية وعدم التمكن من التورية، ما في فرق. حتى لو كنت أيها المكره قادر على أن توري، بدلا من أن تقول بعتك هذا الدار تقول بعتك الدار التي مثلا سأملكها في السنة القابلة وريت، وهذا يكون من التعليق والبيع باطل. أو مثلا كنت قادر بدلا من أن تقول طلقت زوجتي فلانة تقول طلقت زوجتي فلان الميتة مثلا، حيث يكون طلق باطل، تستطيع أن توري لكنك لم توري. مع ذلك يقولون العقد المعاملة الإيقاع باطل حتى مع القدرة على التورية. ويقول المصنف هذا هو الظاهر من كلام الشهيد الثاني في الروضة البهية وفي مسالك الأفهام، بل ادعي على ذلك الإجماع كما عن صاحب الجواهر، وسأقتصر لك على نقل كلمات هؤلاء الأعلام الآن. الكلمة الأولى للشهيد الثاني في الروضة البهية، ما نقل المصنف نص عبارته نحن ننقلها، يقول في باب الطلاق تكلم في الروضة البهية يقول ولو أكرهه على طلاق إحدى الزوجتين، قال طلق إما هند إما فلانة، فطلق معينة فطلق هند، فالأقوى يقول الشهيد الثاني أنه إكراه، إذ لا يتحقق فعل مقتضى أمره بدون إحداهما، وكذا القول في غيره من العقود والإيقاع، ولا يشترط التورية بأن ينوي غيرها وإن أمكنت، فالطلاق باطل على كل حال وإن تمكن من التورية. هذا كلام الشهيد الثاني في الروضة. في المسالك أيضا ماذا قال؟ لا يعتبر في الحكم ببطلان طلاق المكره التورية، ما يعتبر وإن كان يحسنها عندنا، يعني كانوا ما يدعي الإجماع عندنا، وإن تمكن من التورية مع ذلك لا يحتاج إلى أن يوري. واضح؟ هذا كلام الشهيد الثاني في المسالك. صاحب الجواهر أيضا في الجواهر جزء 32 صفحة 15 نفس الكلام يقول ولا يعتبر عندنا، يعني يدعي إجماع في الحكم ببطلان طلاق المكره عدم التمكن من التورية، ما يعتبر أنه لا يكون متمكن من التورية حتى لو تمكن الطلاق باطل بأن ينوي غير زوجته أو طلاقها من الوثاق. يقول طلقت زوجتي من الوثاق التي هي فيه ومن الدار، يعني من الدار طلقتها، يعني سرحتها من الدار فرضا إلى آخر كلامه. إذن فلا يشترط في بطلان العقد أو الإيقاع المكره عليهما عدم التمكن من التورية، هذا بقي الأعلام، إلا أنه وقع الإشكال ويطرح المصنف إشكالا، وهو ما هو الفرق بين الكذب وبين هذه العقود والإيقاعات؟ فبالنسبة للكذب قلتم لا يجوز الكذب إلا مع العجز عن التورية، أما بالنسبة للبيع، للطلاق، للإجارة، للسب، للتبري، فقلتم تجوز ولو مع التمكن من التورية، ولا يترتب عليها أثر هذه المعاملات حتى مع القدرة على التورية. يقول المصنف هذا مشكلون، ما هو سر هذا التفكيك؟ فإن الإكراه على البيع أو على الطلاق مثلا هو كالكذب داخل ضمن الاضطرار، فالإكراه هو داخل في مفهوم الإكراه عرفا أو لغة الاضطرار، داخل في مفهوم الإكراه عرفا أو لغة الاضطرار. فإذا كان داخل في مفهوم الإكراه عرفا أو لغة الاضطرار، متى يصدق الاضطرار؟
مع عدم
التمكن من التورية. فكما أن الكذب منوط بعدم التمكن من التورية، كذلك البيع والطلاق وغيرها موقوفة على عدم التمكن من التورية. وإن قلتم أنها ليس داخل في مفهوم الاضطرار فيها، ليس داخل في مفهوم الإكراه فيها الاضطرار، لكنه داخل في حكمه، إن لم يدخل الاضطرار في مفهوم الإكراه لغة وعرفا لا أقل أنه داخل في الحكم، فهذا الإكراه يأخذ حكم الاضطرار، وإن لم يكن هو اضطرار بحسب المفهوم والعرف إلا أنه يأخذ حكمه. فكما أن حكم الاضطرار الحكم هو لا يجوز الكذب عند الاضطرار إلا مع العجز عن التورية، فكذلك البيع والطلاق إلى غيرها لا تجوز هذه الأمور إلا مع عدم التمكن من التورية. طبعا الكلام طويل المصنف، نحن نأتي عليه أثناء التطبيق. إذن فحاصل إشكال المصنف بأنه ما هو الفارق بين الكذب اشترطتم فيه عدم القدرة على التورية وبين البيع والطلاق وغيرها من العقود والمعاملات لم تشترطوا فيها ذلك، قلتم تبطل على كل حال عند الإكراه ولو مع التمكن من التورية، مع أن المتمكن من التورية يستطيع أن لا يقصد البيع، يستطيع أن لا يقصد الطلاق، فيكون باطل لعدم قصده، لعدم إرادته البيع، لعدم إرادته الطلاق، ومع ذلك أنه قادر. أنتم تقولون باطل على كل حال ولو تمكن من أن لا يقصر. ويمكن أن يجاب عن هذا بعدة أجوبة. الجواب الأول، سنشير لأجوبة ثلاثة الآن. الجواب الأول هو ما يتبناه المصنف ويختاره، وهو أنه نحن على مبنانا الشريف، كلامكم صحيح، نحن مبنانا أنه لا فرق، يعني كما أنه لا يصح الطلاق ولا يصح البيع حتى مع التمكن من التورية، كذلك الكذب يجوز ولو مع التمكن من التورية، هذا مبنانا لأننا احتطنا فقط. وإلا مبنانا أنه لا يشترط التورية، فلا فرق بين البابين. فكما أنه لا يصح الطلاق ولا يصح البيع مع عدم التمكن من التورية، مع التمكن من التورية، فكذلك الكذب يجوز حتى مع التمكن من التورية. هذا الجواب الأول. إذا المصنف يقول الإشكال لا يرد علي، أنا لا يرد علي، لأن أرى جواز الكذب مع التمكن من التورية. الجواب الثاني هو ما أشار له المصنف على رأي المشهور، يقول يمكن أن يقال بالفرق، وهو أن المناط في جواز الكذب هو الاضطرار، يجوز الكذب للمضطر فقط، ولا يصدق عنوان الاضطرار مع التمكن من التورية، بخلاف العقود والإيقاعات تبطل مع الإكراه، تبطل مع الإكراه. فإذا كانت تبطل مع الإكراه، الإكراه يتحقق ولو مع التمكن من التورية. إذا الفرق بين عنوان الاضطراب وبين عنوان الإكراه، فالكذب لا يجوز إلا مع الاضطراب، ولا يصدق الاضطراب لمن تمكن من التورية. أما البيع والطلاق وبقية العقود والمعاملات تبطل عند الإكراه، والإكراه يتحقق حتى مع التمكن من التورية. هذا الفرق. إذن هذا عنوانه اضطرار وهذا عنوانه إكراه. هذا الجواب الثاني الذي أشار له المصنف. يأتي ما يلاحظ عليه والجواب الثالث بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.